بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 50 بعد 100 على 1.
وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم، خاصة العامة منهم، ما في خواص لا يخرج المهدي، لا يوجد عيسى. تأثر بها
هو بوحده، يكون بحاجة إلى الغنم، يحتاج إلى راعي. نحن علينا نعمل في الحاضر ونترك لله الغائب. لا إله إلا الله. على حسب نوعية المرض، ويمكن الدكتور عصام بمدنا مدده، فإذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه بمثل ما بيقولوا انفصام الشخصية، أنه بيغيب الإنسان عن نفسه لا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. في عندك شيء في النبي هذا؟ نعم، ليس أن المريض حرج. أنه هل يصل المرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظن. عدم مسؤولية.
أما غالبية أمراض النفسية يعي تماما ما يقع، إنما الدفاعات النفسية ممكن تعطي طابع أكبر للجنين، ويكون الجنين بشكل أقبح. الإنسان عاد يعي وتكامل قواه. العامل النفسي عامل ممكن يكون مساعد وممكن يكون مسبب. العامل المسبب هو برأيي هو المريض الذي لا يعي وبالتالي لا يؤاخذ. ممكن يؤدي الى القتل. لكن عصبيته وطبعه انه انسان سريع الانفعال هذا امر مساعد وليس امر
اخر.
لكن اصبح يستغل فيه ايام الحاضر انه من العقوبه. فعلى سبيل المثال انا سئلت من قبل ابو مالك نفس الشيخ انه ثلاثة من الاطفال اقدموا على قتل على اعتداء على قتل
طفل اظن
احداث
لمدرسه
متعارف عليها اقدموا على اعتداء على ولد وقتل
بتطور بنت في مدرسه
اعتداء جنسيه ثم قتلوه.
قديش عمره دوني؟ بس ألا ترون يا دكتور والجملة معترضة تسمية هؤلاء بأحداث
هذا مقصد كيف أن الأوروبيين إلى الرابع عشر إذا كان لدى الجماعة الذي تنظر في هذه القضية فلا أنه يميز بين الطيب والخبيث فيعاقب كعقوبة كبيرة بين العاشر والرابع عشر وكانت عن قناعة أنه يميز بين الطيب وغير الطيب بين الجنة وغير الجنة فعليه أن يعاقبوا كعقوبة كبيرة. من فوق الرابع عشر لازم لعملية عقوبته لأنه كبير. وبالتالي نظرة التعليم كما العالم في المنظوم هو الحد الفاصل بين
مؤاخذة وعدمها
وهذا هو في الواقع لكنها تتماشى مثل القوانين الغربية ما الغراب مكان يعني لا هو أوروبي ولا
يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هنا المفروض أنه يكون لقوا هذا القانون منهم. منهم أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام؟ أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية
عطفا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود، طبعا هل يعتبرون من أهل القتال من البالغين؟ ما أحاول أتذكر اسم رجل شاب من اليهود كان من جملة الأسرى، هل حكم سعد بن معاذ بقتله؟ قال جاءوا بي عرضوني على القتل، قال فكشفوا عني، فلما وجدوني ما أنبت أطلقوا في سبيلي، وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالغ، لأنه أظن معلوم لدى الجميع أنه لما يبلغ بيطلع الشعر، فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 إذا هم يتزوجوا وبينسلوا الله أكبر بدون إيه؟
حالة مرضية.
هي رجع البحث السابق. هذا هو
فنقول وعنده مرض من الغدد لما فوق الكلى، تنتج هرمون الكسر الانسولين رحم الجسم بورم، فتؤدي الى بلوغا ظاهريا وليس عقليا، يعني بمعنى
ايوه
وليس عقليا. فبالتالي
طيب شو علام عفوا لنفهم هذه المساله؟ نعم شاذه. شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟
تجد الشعر او كذا
طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟
ان ترى لي فتاة صغيرة
ولد لا بس هذا الكلام غير سليم. قولك تصور كلامه هذا ليس كلامه، هذا محفوظه وفرق كبير. يعني مثلا حطه اللي ارتجي الموضوع كذا اطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجدوا خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعد الخير. بتكون انت اول هارب يعني.
كلام واحد في الشيخ وانا الحق ونشوف كذا. كلام واحد في الشيخ سبحان الله. يا شيخ المخاطب فالحافظ من زي ما تقول الانسان اللي مختار الالفاظ والثاني احيانا بعض الجمل.
كيف؟
يعني ما بتصير بين الانسان يعني عم محفوظات تقرا.
يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله؟ ما لاحظت الشيء هذا؟ لا ما اظن، لانه اذا خلط خلط فعلا بضيع. هذا كله محفوظ عنده أخي، أنا ما سمعته بس بلغني عنه خطب كثيرة، غلب على ظني أنه كل هذا حفظ. ممكن الإنسان في هذا السن يكون عنده حافظة قوية، لأنه نعلم أنه في باكستان يعني ابن 8 سنوات 9 سنوات يحفظ القرآن كله من أوله لآخره. ميزة ما في كلام هذا إطلاقا، لكن لو كان أنه بيرتجي الخطبة من عنده هذا أمياز وأمياز. خليك مطار خير تهرب من رحمة الله.
ليس بلا هذا بلا برضه.
كلمة الإشارة من الناحية العربية لا تنافي التحريك. قد يقول لما تكون عبارته مجملة، وهذا الفرق بين مجمل وبين مفصل اللي موجود في القرآن. هذا بحث ثاني يعني. هلا
طيب، وهذه لما تحرك اصبعك وهذه
إذا ما في منافاة بين عبارتين. لو كان النص يثير بها ولا يحركها لو كان الحديث ولو حديث واحد جاء بنص يثير بها ولا يحركها، حين ذاك يأتي سؤالك. ما بتصبر علي يا أبو محمد، بعرفك أنك صبور. اي نعم، لكن لما كانت الحديث التي تشير إليها ليس فيها نفي ما جاء في حديث الأول حديث وائل، فالإشارة عبارة عامة، ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك، كل هذا اسمه إشارة. لكن لا شك أنا معك نحركها أوضح في تأدية المعنى المشهود من الرسول عليه السلام من ذاك العربي اليمني وهو وائل بن حجر، لكن ما في حديث لا يحركها صحيحا. وهذا طريق للجمع. أنا بقول لو كان لا يوجد حديث يشير بها ويوجد حديث لا يحركها، مع وجود حديث رأيته يحركها، حينئذ ما منعطل حديث التحريف بحديث نفي التحريف، لكن نعمل شو بدي أقول؟ موازنة أحسن بين حديث التحريف وحديث عدم التحريف. فإن كان حديث عدم التحريف مروي من جمع من الصحابة، حينئذ منقول يقينا أن الرسول مو دائما كان يحرك، فمن حرك أحيانا عمل بهذا الحديث، ولا نحرك أحيانا عملا بتلك الأحاديث. أما لو جاء حديث وحديث، واحد يثبت والآخر ينفي، ما منقول نفعل أحيانا نترك أحيانا، لأنه ممكن أن النافي ما وقع بصره على تحريك الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو اجتمع جمع من الصحابة على نفي التحريك، فنستبعد حين ذاك أن نقول أنه ما شافوا الرسول، ما نستبعد التحريك لأنه ذاك أثبت منحرك، لكن منحرك أحيانا. ومن هنا يقول العلماء أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي في جزئية معينة، مثلا الرسول صلى في جوف الكعبة ولا ما صلى، دخل أو مكة مرة واحدة ما تكررت في حجة الوداع عليه السلام، ما حج إلا حجة واحدة. واحد من الصحابة يقول دخل في جوف الكعبة وصلى، آخر يقول لا ما صلى في جوف الكعبة صلى خارجها. بدنا نأخذ الخبر المثبت. أما عبادة عم تكرر وجماعة من الصحابة يقول ما كان يحرك، حينئذ نقيم وزن بهذا النفي لأنه من جمع. فما ثمن أو ما قيمة أو ما ثمن هذا النفي؟ أنه معناه أنه الرسول ما كان يفعل ذلك دائما.
أنا بقول على مذهب المية
يلا فوت على على حساب انتدابي
خميس. ولو بس يعني مش هحكم مشان أجهز رسالة مشان أجهز أجهز مخبى يا عمي البلينة يا عمي دخل الأغراف معنا هات عم بغاق السلام عليكم. كان بيقنط دائما كانوا بدون يروا
كانوا بيحكوا انه كان يقنط. هكذا منقول لو كان هناك جمع غفير بينفي ان الرسول ما حرك ما بيجيب عبارة يشير اللي بتحتمل التعريف، فانا منقول اكيد الرسول احيانا كان لا يحرك احيانا كان يحرك، فنعمل بالروايتين النافية ورواية المثبتة. لا لا ولا يحركها قلنا مو صحيح.
فيها للزيادة لكنها ليست صحيحة.
اي نعم هذه زيادة امر عجيب. اي نعم الرواية هذه كيف مروي في سنة داود، وانا بفضل الله علي يعني من أعرف الناس، إذا لم نقول أعرف الناس بسنن داود في هذا الزمان، لأني عنيت به منذ سنين في تخريجه. هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان. محمد بن عجلان عن رجل من سلالة الزبير بن العوام اسمه عامر بن عبد الله. بحديث انه رأى الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد رفع اصبعه فرأيته لا يحركها. اولا يبدو لكل من عنده ممارسة في علم الحديث وتراجم رواته محمد بن عجلان متكلم في حفظه، لكن كلام خفيف بحيث لا ينزل حديثه إلى مرتبة الضعف، لكن لا يرتفع إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن. كل حديث حسن معرض للقلقلة لأدنى مناسبة، لأنه حسن ما هو صحيح، يعني في حفظه شيء. الذي لاحظته وحررته في صحيح أبي داود ما يأتي: أولا، محمد بن عجلان خولف من جماعة من الثقات في رواية الحديث في صحيح مسلم وغيره، كلهم يقولون الرسول أشار ولا يقولون رأيته لا يحركها، تصبح رواية لا يحركها المروية بسنن أبي داود شاذة أو منكرة، لأنه الراوي الثقة فضلا عن من كان دون الثقة، إذا خالف الثقات يكون حديثه شاذ أو منكر. هذه أول واحدة. ثاني واحدة، محمد بن عجلان ما ثبت على رواية النفي الصريحة، فقد جاء الحديث من طرق جماعة من الثقات عنه يوافق فيه الثقات الآخرين يتابعوه في رواية الحديث بدون تصريح بنفي التعريف. مثل هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يكون حسنا فضلا أن يكون صحيحا، لأنه محمد بن عجلان لو كان ثقة وخالفوه الثقات وما ذكروا زيادة لا يحركها بيكون زيادة هذه شاذة، فما بالك وهو ليس بالثقة وإنما هو دون الثقة، ثم ما بالك أنه لم يثبت على هذه الزيادة، فالدليل أنه كان يضطرب. أحد الرواة الثقات روى عنه بزيادة لا يحركها، الثقات الآخرون روى الحديث عنه اقتصارا على الإشارة دون التصريح بنفس التحريف، ولا يوجد هذا سوى هذا الحديث اطلاقا تعضدها. اي نعم، ولذلك فالحديث ضعيف، يعني لا يستشهد به اطلاقا. ما أخطأت على السعوديين أبدا، أدوني مالكية.
مالكية؟
إيه نعم،
لكن أنا براقب مرات يعني أشوف حركات غريبة في المسجد، يعني يعمل
هيك فيه. لا ما في حدا هيك بيعمل، مالكيه بيحطوا هيك وبيعملوا هيك،
يعني
بيطلع حركه دائريه. ايه هيك يعني. حتى في الايام قريبه اتصل معي، ما بعرفه شخصيا لكن ظاهر انه متصل ببعض كتبي من الجزائر، وسالني هذا السؤال وعجبني سؤاله لأنه دليل على اهتمام السنة. قال لي: ما السنة في وضع الكف اليمنى في التشهد في الصلاة؟ أهو القبضة يعني كما يفعل المالكية؟ قلت: لا، هذه القبضة ليس لها أصل في السنة إطلاقا، وإنما السنة الصحيحة الصريحة أن الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه، أولا وضع الكف ثم قبض وحلق الوسطى والإبهام ورفع السبابة، فرأيته يحركها يدعو بها. ومنذ يومين أرسل إلي رسالة، هذه الحقيقة مفيدة، كان حدثني عنها هاتفيا، سماها القول الجلي في زكاة الحلي، فهو تبنى الرأي الذي تبنيناه نحن في أداب الزفاف بأنه يجب الزكاة على حلي النساء، فرسالته الحقيقة أهمية مفيدة، لأنه تعرض لمذاهب ناشر. لا، لأنه هو بلاحظ النقدين يعني الذهب والفضة. نعم. كيف؟ ايش هو؟ شو ما انت شو ما فهمت عليه شو عم تقول؟ لابد مساور الاقراض القاتل كل هاي مجموعة تجمع، فإذا بلغت النصاب فوجب الزكاة. وهذا من النوع
يعني لابد أن يكون ذهب ولا ممكن المال؟
إيش المال؟
يعني إذا كان ذكاء ذهب
إيش المال يعني بكلامك؟ المال ما أنه لك يتمرى الورق شو قيمته؟ قيمته ما يعادله من الذهب.
بالنسبة لتجريل غير المصنف،
تجريل غير المصنف ايوه يعني استئجاره،
واذا كان يعني
افضل بقليل من الرجل الذي يصلي. الجواب يجوز ولا يجوز. تفصيل من آه لا حول ولا يقول الحمد لله. إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه لا يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره بالصلاة على اعتبار أنه مسؤول عنه شرعا، كلكم راعٍ، إذا كان مستأجر الأجير التارك الفاسق يستأجره بقصد أن يهتم به وبتربيته وبأمره بالصلاة، فهذا له أجران، أجر دنيوي حيث يستثمره وأجر أخروي حيث ينصحه. أما إذا كان يستأجره فقط للفائدة العاجلة فلا يجوز، لأنه مسؤول هو عنه شرعا، وإذا كان لا يهتم به فحينئذ بلاش هذه المسؤولية. واجب الحالة هذه أن يؤثر المؤمن المصلي ولو كان دون ذاك قدرة أو قوة أو عملا، وهذا كله بطبيعة الحال نابع من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي. ايوه. كان مسح عليهم ولا لا؟ إن كان مسح عليهم فاهم فاهم. واحد صلى صلاة الفجر بعد ما توضى ولبس الجواب، لبسه على وضوء، إجا وقت الظهر مسح عليهم، بين الظهر والعصر شلحهم ولبس غيرهم، ما بيجوز يمسح عليهم إلا إذا لبسه على طهارة جديدة يعني على وضوء جديد. أما إذا كان مجرد تغيير يعني صبح لبسهم على طهارة قبل الظهر بقي هو على طهارة ما مسح لسه، خلعهم ولبس غيرهم، العصر بيقدر يمسح عليهم لأنه ما كان جرى عملية المسح عليهم من قبل. يعني هلا صورتين احنا قدمنا والفرق واضح.
العصر بتضل على وجوده لكن لما صار مثلا
نعم هنا تخرج وإما أنك تنتقد مكان آخر. تتكلم أو تخرج. طيب شو السؤال؟ سؤال غريب. سؤال غريب. ظننت أنك راح تسأل صحيح ولا لا؟ إيه. فلذلك يبقى السؤال غريب. شو بدك بالحديث الآخر؟ أو بيتكلم. إيه. الجواب من ناحيتين. الأولى تؤخذ من فقه الحديث. شو هدف الحديث؟ هدف الحديث تحقيق الفصل بين الفرض وبين السنة. يعني بيحقق الفصل هذا ذكر في حديث معاوية في أمران خروج، وهذا أشد الفصل. وإلا الكلام، لأن الكلام لا يصح في الصلاة. فإذا إذا وجد عمل آخر يشبه الكلام من حيث أنه لا يليق الصلاة فيلحق بالكلام الذي لا يجوز الصلاة، وهو تغيير المكان كما نراه في المسجد. لكن في حديث آخر موجود في صحيح أبي داود، نعم، وفي الصور أولاد يعني. الحديث الآخر بيقول معناه أنه يغير مكانه أو ينحرف عن مكانه. ينحرف عن مكانه. عليكم السلام ورحمة وبركاته. هذا وارد في الحديث. هناك أقوال ما هي طبعا مروية عن الرسول عليه السلام، لكن ما تتنافى مع الحديثين هذون، وهي أن الحكمة في تغيير المكان إكثار الشهود. إذا زلزلت الأرض زلزالها وإيش أخبارها، لأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث كل ما وقع عليها، فبتكون هذه زيادة شهادة لهذا الذي صلى هنا وصلى هنا وهناك. هذا استنباط، يعني ما هو نص صريح، أما النص صريح في الحديثين السابقين. طبعا الجواب هو على نفس النمط السابق، وهذا جواب يعني مصلحة مادية يراعى فيها، بينما المفروض في المسلم أنه يراعي الجوانب الشرعية الدينية، وبعدين الاعتذار بأنه هو فصل الرجال عنهن. هذا كلام يعني في اعتقادي غير عملي،
إلا إذا افترضنا أن المستأجر ليس رجلا. هيك أنت بتعتقد؟ أنا بعتقد لا. هل يعني
طلع على وجوه الفقر
وفي نساء بتشوف الدهن يا ابو طاهر على وجوههم، في نساء بتشوف الدهن على وجوههم. انت بتعتقد الموظفات في التلفزيون في الاذاعه وفي الدوائر؟ ما شاء الله. هذا اللي تحدثنا عنه.
بعض المؤسسات او الشركات يعني يكتبون اصلا يقولون في مثلا الظهر او العصر، فاذا كان هناك مطر هل يجوز لهم ان يجمعوا في هذه المحلات؟
هذا السؤال ينبغي أن يتقدمه سؤال، وبناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني يجاب. هل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المصلى دون مسجد؟ فإن كان جواب يجوز فالجواب يجوز، وإن كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز.
ما في
مسجد في المنطقة، مش فهمني التفاصيل. هذا الجواب.
مسجد
بعيد. يا جماعة ليش تتناقشوا بالفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، أنت قابلة فرضية أخرى، وشو بيترسم وراء ذلك؟ لا شيء. نعم. الجواب هو نفس الجواب. إن كان يجوز له أن لا يصلي في ذاك المسجد ولو المصلى مو موجود، كنت مضطر لذاك الأمر جاز لك أن تتعدى. أي واحد كان مش ممكن بعد تحديد مضطر
أنا رايح لعيال
في مرضى الخليج. ما مضطر. ثم إذا كنت مستطيع أن توقف السيارة بجانب المسجد فواجب عليك الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسلم أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ عارف؟ طيب. فنحن بنقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت بتذكره واجب على المصلي أن يصلي هناك، فما بيجوز يصلي في المصلى. واضح؟ هلا حكينا عنها، لكن هذا المانع هو الجنوب. ذكرنا آنفا أنه هذول اللي يصلوا في المصليات يعني يجوز لهم الصلاة في المصلى بسبب بعد المسجد ولا لا يجوز لهم؟ كان جاء التفصيل بين بينك هذا سؤال وعطيني جوابه. هذا التفصيل كان جاء بيني وبينك فيما مضى من الزمان، يعني كنا نحن آنفا ونقول الجماعة اللي بيصلوا في المصلى إما يكون جائز لهم يتركوا المسجد لبعده ويصلوا في المسجد في المصلى جماعة أو لا، يعني مثلا افترض أنه بجانب المصلى مسجد فهني بيتركوا الصلاة في المسجد ويصلوا في المصلى. هدول هذا التفصيل كان جرى بيني وبين الشيء، وعلى كل حال ما بيجوز.
لا إذا كانوا بيصلوا في المصلى وما عندهم مسجد فمصلاهم بمثابة المسجد.
ها هذا اللي كنا هلا.
ها أحسن ثاني هذا.
كيف؟
إحنا ما تحدثنا الكلام، ومجرد إنه قال أقول له شو قال الشيخ يعني مفهومه الآن اللي صعب نتيجة الآن نتيجة إنه المجح المصلى الذي يصلي فيه المرء ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فيجمع في المصلى هذا لأنه مكان ثم مكان المسجد.
إيه صح ولا هو قال لا؟ كيف لا؟ أخي هذا أنا بترك الفهم اللي فهمانه أنت ولا غيرها. أنا سؤالي فيما بحثنا سابقا كان إجا هذا التفصيل أنه المصلى الذي يصلي فيه أولئك الناس إما يكونون معذورين في الصلاة فيه لأن المسجد هل هو بعيد عنهم لا يجب عليهم شرعا حضوره.
كلنا
ذكرنا في دار أخونا. معليش تركنا التفاصيل. هلا دار فلان دار فلان مو هذا الموضوع. الموضوع جاء التفصيل أنه سواء كان المسجد قريبا بحيث أنه يجب عليهم يصلوا فيه أو كان بعيدا لا يجب عليهم يصلوا فيه، فالحكم واحد. كيف جاء التفصيل؟ على كل حال معليش المهم نحن هلا هل لي قائم في ذهني أنا أنه ما في صلاة في المصلى، لأنه بعرف أنا اللي بيصلوا في المصليات مقصرين بتركهم الصلاة في المسجد، لكن إذا أخذنا صورة أنه هذول مو مقصرين لأنه ما في هناك مسجد. افترض الآن صورة غريبة جدا ما في حواليه مسجد إطلاقا، طيب ما في مسجد والجماعة إما يصلوا فرادة أو يصلوا في هذا المصلى جماعة. أنا ما بقول إنه هذا المصلى لا يجمعهم فيه، لا بيصلوا فيه لأنه ما دام عم يصلوا جماعة بدل المسجد يصلوا فيه، لكن اللي بيصلوا في المصلى ومقصرين في ترك المصلى وذهابوا للمسجد هؤلاء لا يجمعون.
المصلى اللي عندهم حدثنا كان سلام أقول هذا المصلى إنه مصلاهم ما في عندهم
ايه ما في بعيد. بس يجمع في المصلى هذا ما في بعيد. عم اقول هذا هي التفصيل، انا ما بقول يجمع او لا يجمع.
طب يسترق.
ايوه. هذا هو. نعم. نعم. يا أخي أنا مصلى
يعني هناك في شركة.
سبحان الله يا أخي، كان مصلى ولا مكتب منهم ليس مسجدا.
ليس مسجد.
واحد راح يقول لك هذا، واحد ثالث أشطر منك يقول بالدار. أنت مسجدنا أخي. الحكمة في شرعية الجمع في المساجد هو المحافظة على فضيلة صلاة الجماعة، وليس كذلك لما بيكون إنسان في مصلى لا يجوز له أن يصلي فيه، واجب أن يصلي في المسجد أو في بيت أو في دكان أو في حانوت لا يجوز له أن يجمع، لأن الجمع شرع لعدم تضييع فضيلة صلاة الجماعة. افترض الآن أنت أو أي شخص آخر صلى المغرب والمطر هاطل، كويس، ما جمع، راح على البيت واستمر المطر يستمر هاطلا بغزارة إلى وقت العشاء، واجب عليك الآن تترك بيتك والأمطار نازلة وتروح تصلي جماعة في المسجد؟ واجب، معروف أنه لا. إذا أنت هلا إذا ما جمعت خسرت، شو خسرت؟ الجماعة راحت عليك الجماعة، عرفت كيف؟ فإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية حينئذ تعرف أن واحد في المصلى الذي لا يجوز له أن يصلي فيه أو في بيته لأنه واجب أن يصلي في المسجد، إذا صلى المغرب لا يجوز له الجمع، لأنه مقصود من الجمع والمحافظة على الجماعة. وفي الصورة هو فوق ما ضيع جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب، فهيضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء. واضح؟
نعم. يشترط للجمعة
انت بتقول انه المسجد بعيد فانت لو ما رحت فانت معذور، هيك يعني بتقول كلمة وغطاها؟ هو بعيد معذور، كلمة وغطاها. شو بيني بعيد ولا قريب؟ تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين، فهذه علّي.
لو كان قريبا وما في غير المؤذن
بصلي
انا وياه.
لا، تروح الجامع. شايف شلون حولها؟ كان بعيد صار قريب. نخليكم يا جماعه، خليكم واضحين في اسئلتكم، لانه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي. إنما الإنسان واجبه يعالج واقعه، فواقعك إما أن يكون حضورك في داخل المسجد واجب أو ليس بواجب. فإذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع أهلك ثلاثة أربعة أحسن ما تروح، يعني صلي أنت والمؤذن. أما إذا كان واجب ذهابك إلى المسجد ولو كان وحده فأنت بتكثر جماعته، أحسن ما تترك تصلي وحده. ففي إذا تفريق مش ما حكينا يعني. بس يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل الأدلة تدل أنه لا يجب، لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعة ما عنده خبر.
يصلي المغرب أيضا بدنا نصلي العشاء
نصير.
طيب يفهم الكلام السابق شفنا بالنسبة للجمع أنه يعني إذا كان الإمام الراتب بالمسجد غير موجود، يعني نائبه أو من ينوب محله، يجوز له أن يجمع بالناس.
نعم.
ولو الإمام بده يجي على العيشة أو ما صرح له بالجمع.
هو الإمام على كل حال بده يجي على العيشة. هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو. لأنه بيجي ناس متأخرين.
من لم يصلي. يعني هذا يعني يجوز لنائب الإمام أن يصلي ويجمع.
نعم. شو تقصد الوقت؟
طيب بالنسبة لصف الإمام، يعني إذا كان جمع أن يصلي بالعشاء بالناس العشاء مرة أخرى، يعني هذا على الوجوب؟
مين؟
بالنسبة للإمام؟
الإمام واجب لوظيفته، مش عبادته، وظيفته.
يعني بصريح العبارة هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا.
كتابه.
المهم.
كتابه.
هو كتاب عليه؟
هذا بالنيابة عني.
فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش، ويعني نبذة أو مختصر عن حياته وهكذا.
الوصف عندما وصف بدل ظلنا عليه هو بفكرة طير ثاني، لا يمكن الاسم.
الوسط يعني كثير واسع.
قد ما كان الوسط مش
عارفه. شوف شوف هنا كمان
كتاب اللي انا دور زي محمد تبعني الصحن حاجات على موضوع الوسط والثلاثه
مثلا الاثنين في اثنين بيعرف اي الاعشاب كلهم.
طيب هلا انت اللي بتعرف ولا ابوك؟
الشيخ علي.
الشيخ علي
بدي اتعلم عشانك مع الشيخ علي هذا الظاهر عليه.
هلا علاقتك مع الشيخ علي
طيب طيب شو حكم هذا الكتاب؟ اقتناء كتاب كموسوعة فيه معلومات عن الحيوانات
بالنسبة للي بحاجة يجوز وإلا فلا.
بحاجة معرفة ولا بحاجة تخصص طيب؟
تخصص بحاجة هذه الحاجات الفكرية ما لن يأي يعني من طرف العلم هذا يعتبر عين ذاك يقابله ارتكاب محرمات
يعني شراؤه ولا صنع يعني تأليف
أولا صنعه بعدين شراؤه هل بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته
وكذلك المشتريه
إذا كانت للتجارة حرام
ما بيوت
هذا المبنى يفيد كل ما دعت حاجة بمعنى أنه دائرة معلومات الوطنية يحتاج إلى حادثة إغراق سفينة في وقت ما أو ملك حسب ذات وقت ما ما بده يدرس على سبيل السلام لكن هي موجودة عنده تمثل هل المجلد أكيد هو هو ما عاد يعني هو بحاجة لهذا العلم من باب التخصص بمعنى أنه ما بدعون لذاته
في فرق يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع سجدها هي كلمة هلا
عنده
الأغلب بقيته.
لا لأنه قبل
شوية
قلنا غير
هلا
أنا
بدي أطلع بالنتيجة. لا اسمح لي شوي. شوفوا متى هلا حتى أرجع عن خطأي.
لا استغفر الله. قبل
استغفر إيه.
لا
إنه
اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي. هذا طرف فكري لا حد له
في هذا بخالف اللي قلته لنا
احنا قسنا على هذا الكلام
اذا انت انت يا اخوات مو انا
مضبوط انا كان اقول لك انا وياك نتيجه بعد شيء فعلا انا وياك اعتبرنا يعني صافي في مساله الغرب لما سالنا سؤال اخر توضح الامر فالان النتيجه الاستثمار الاتي
ما عليك الحمد لله
انا جوابك من الدقه بحيث انه احدى امرين يا اما
لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني تنتين تنتين انه لما تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر عتيها بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه اللي ربنا بيلهمنا يا حسبكم
احنا املنا ان يكون امتداد الشيخ كل واحد فينا خلق بنوطه يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ براس كل واحد فينا يعني بمجموعنا نقدر ناخذ شيء عنا
سيدي نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ كويس
انا وابو عبد الله
شفت
موجود جبارة.